أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع اليوم الثلاثاء الرابع من ربيع الأول من عام 1446 هجرية قمرية، الموافق للسابع عشر من شهر مهر، وهو الشهر السابع من عام 1403 هجرية شمسية، المصادف للثامن من أكتوبر من عام 2024 ميلادية. نبدأ بدراسة وشرح نهج البلاغة، تأليف الشريف الرضي، وهو جمع لكلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في ثلاثة محاور. المحور الأول الخطب، المحور الثاني الكتب والرسائل، المحور الثالث قصار الحكم والمواعظ. مقدمة تمهيدية في المؤلف والمؤلف. مؤلف كتاب نهج البلاغة الشريف الرضي رضوان الله عليه، وهو ذو الحسبين أبو الحسن محمد ابن أبي أحمد الحسين ابن موسى الأبرش بن محمد الأعرج بن موسى أبي سبحة بن إبراهيم المرتضى بن الإمام موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام علي السجاد بن الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ولد ببغداد سنة 329 هجرية بإجماع المؤرخين وأرباب السير، وتوفي الشريف الرضي يوم الأحد 6 محرم سنة 406 هجرية، كان عمره 47 سنة حينما توفي. والده السيد الأجل الطاهر الأوحد أبو أحمد الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن الإمام موسى الكاظم الموسوي البغدادي، تولى نقابة الطالبيين، ولي منصب قضاء القضاة، كان مولده سنة 304 هجرية ووفاته سنة 400 هجرية، أي عمر 96 سنة والد الشريف الرضي. وتولى الشريف الرضي نقابة الطالبيين بعد رحيل أبيه. والدته السيدة فاطمة بنت الحسين ابن أبي محمد الحسن الأطروش ابن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. طبعا الأطروش الكبير والأطروش الصغير من أئمة الزيدية، وله مقام كبير في شمال إيران في آمل. أنا زرت هذا المقام ذاك الوقت، جيء بطائرتين كاملتين من الحوثيين يعتبرون إمام، وهو عندنا فقيه. الشيعة الإمامية نعتبر الأطروش الكبير فقيه من الفقهاء، وعندهم إمام، وهذا يمكن أن تبحثون في التاريخ. والدته من جليلات النساء، ذكرت المصادر قضية إن دلت على شيء فإنها تدل على اهتمام هذه السيدة بولديها وعلى عظم شأنهما، وهي أن الشيخ المفيد رأى في منامه أن فاطمة الزهراء عليه السلام دخلت عليه مسجده ومعها ولداها الحسن والحسين عليهما السلام، فقالت له: يا شيخ، خذ ولدي هذين وعلمهما الفقه. فلما أفاق تعجب من ذلك، وذهب صبيح ذلك اليوم إلى مسجده الذي يدرس فيه، فدخلت عليه فاطمة بنت الناصر ومعها ولداها المرتضى والرضي، وقالت له: يا شيخ، خذ ولدي هذين وعلمهما الفقه. ففتح الله عليهما من أبواب العلوم ما شاء ذكره. إخوته، هم أربعة إخوة: زينب وخديجة وعلي ومحمد. محمد الرضي وعلي المرتضى المعروف بالشريف المرتضى علم الهدى، أستاذ الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، وتلميذ الشيخ المفيد. الشيخ الطوسي أيضا درس عند الشريف المرتضى والشريف الرضي والمفيد. نكتفي بهذا المقدار بالنسبة إلى المؤلف، ونختم بهذه القضية التاريخية. يقولون: لشدة تعلق السيد المرتضى بأخيه الشريف الرضي ولحبه المفرط له، لم يستطع النظر إلى نعشه الشريف فلم يشهد جنازته ولم يصلي عليه، فخرج إلى مشهد الإمام موسى الكاظم عليه السلام طالبا من إمامه تسكين ألمه وإعانته على تحمل هذا المصاب الجلال. صاحب عفة نفس الشريف الرضي، ما كان حتى من أبيه يأخذ شيئا، عزيز نفس، وبلغ المجد في الأدب العربي والذوق اللغوي. لذلك من خلال قراءته بكلمات العرب اطلع على خطب أمير المؤمنين وكتبه ومواعظه، فاختار منها مختارات فيها بلاغة راقية وأسماء بنهج البلاغة. هذا تمام الكلام في المقدمة التمهيدية بالنسبة إلى المؤلف. وهنا توجد إشكالية، فقد ادعى بعضهم أن نهج البلاغة ليس كلام أمير المؤمنين، بل هو نفس كلام الشريف الرضي رضوان الله عليه، كتبه ونسبه إلى أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. وأول من أثار الشك في نهج البلاغة هو ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان، حيث قال: وقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، هل هو جمعه أم جمع أخيه الرضي؟ وقد قيل إنه ليس من كلام عليين، وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه. وفيات الأعيان لابن خلكان الجزء الثالث صفحة 313، ترجمة 443، ترجمة الشريف المرتضى. ذا قال جمع أخيه، يعني جمع أخ الرضي، وهو يعني جمع أخ المرتضى وهو الرضي،
بترجمة الشريف المرتضى.
نعم، هذه الدعوة في ترجمة الشريف المرتضى. لذلك قال: وقد اختلف الناس هل هو جمعه أم جمع أخيه الرضي، يعني هل هو جمع المرتضى أم جمع الرضي. ثم تبعه جملة من أعلام أهل السنة، وهم الصفدي في الوافي بالوفيات الجزء الثاني صفحة 375، ترجمة 846، واليافعي في مرآة الجنان الجزء الثالث صفحة 43، والذهبي في ميزان الاعتدال الجزء الخامس صفحة 152، ترجمة 5833. الذهبي الجزء الخامس صفحة 152، رقم الترجمة 5833. وابن حجر العسقلاني في لسان الميزان الجزء الخامس صفحة 17، رقم الترجمة 5842. وابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية الجزء 12 صفحة 53 وغيره. وقد أثيرت شبهات كثيرة حول خطب نهج البلاغة، ونعق الكثير بها قديما وحديثا، ولا حاجة إلى الإطالة في الرد عليها، فيكفي مراجعة كتب التاريخ والحديث لنجد أن الكثير من هذه الخطب وجدت وجمعت قبل الشريف الرضي. وقد جمع أخونا سماحة السيد صادق الموسوي حفظه الله في كتابه تمام نهج البلاغة هذه الكلمات، وقابلها على 1200 مخطوطة، والكثير منها قبل الشريف الرضي. وكرواية تصلح كشاهد على المطلب، روى الكليني في الكافي والصدوق في كتاب التوحيد بإسنادهما عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام يوما خطبة بعد العصر، فعجب الناس من حسن صفته وما ذكره من تعظيم الله جل شأنه. قال أبو إسحاق: فقلت للحارث: أو ما حفظتها؟ قال: قد كتبتها، فأملاها علينا من كتابه. الحمد لله الذي لا يموت ولا تنقضي عجائبه. الكافي للكلين، الجزء الأول، صفحة 141، صفحة 7. الكلين توفي سنة 329 هجرية، وفي قول 328 هجرية، نهاية الغيبة الصغرى 329 هجرية. التوحيد للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 صفحة 31 الحديث الأول، كلاهما سابق على شريف الرضي. والحارث الأعور توفي سنة 65 هجرية كما في المصادر الرجالية. يراجع سير أعلام النبلاء الجزء الرابع صفحة 152، ترجمة 54، تهذيب التهذيب الجزء الثاني صفحة 126، صفحة 248 وغيرهما. والشريف الرضي كانت ولادته سنة 359، يعني قبل أقل من 300 سنة. هذه الخطبة موجودة من ولادة الشريف الرضي. لاحظ فارق الزمني بين التاريخين. وهناك رواة ألفوا كتبا وجمعوا فيها خطب أمير المؤمنين قبل الرضي، ونذكرهم بالتاريخ. الأول الحارث الأعور المتوفى سنة 65 هجرية. الثاني زيد بن وهب المتوفى سنة 96 هجرية، يراجع ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء السادس صفحة 102، وهذا أعلام السنة اللي ينصون. مشاهير علماء الأمصار صفحة 163، ترجمة 752. سير أعلام النبلاء الجزء الرابع صفحة 196، ترجمة 7. الثالث، طبعا هذا بالنسبة إلى زيد بن وهب، قال الشيخ الطوسي: له كتاب خطب أمير المؤمنين على المنابر في الجمع والأعياد وغيرها. راجع الفهرس للشيخ الطوسي صفحة 202، ترجمة 303. الثالث هشام بن محمد بن السائب الكلبي متوفى سنة 206 هجرية، قال ابن النديم عند سرده لكتبه: وله من الكتب المصنفة كتاب خطب علي عليه السلام. الفهرست لابن النديم صفحة 107، الذريعة إلى تصانيف الشيعة الجزء السابع صفحة 191، رقم الترجمة 973 بعنوان خطب أمير المؤمنين. يراجع ترجمته، ترجمة هشام الكلبي في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي الجزء الرابع عشر صفحة 45، رقم الترجمة 7386، وسير أعلام النبلاء الجزء العاشر صفحة 101، ترجمة 3. الرابع محمد بن عمر بن واقد الأسلمي البغدادي المتوفى سنة 207 هجرية، قال الشيخ أغا بزرق الطهراني: خطب أمير المؤمنين برواية الواقدي، الذريعة إلى تصانيف الشيعة الجزء السابع صفحة 191، ترجمة 972. تراجع ترجمة محمد الأسلم البغدادي في مرآة الجنان جزء 2 صفحة 28، سير أعلام النبلاء الجزء التاسع صفحة 454 رقم الترجمة 172. الخامس ونكتفي به، علي بن محمد بن عبد الله البغدادي المدائني المتوفى سنة 225 هجرية. تراجع ترجمته في تاريخ بغداد جزء 12 صفحة 54 رقم الترجمة 6438، ولسان الميزان الجزء الخامس صفحة 81 رقم الترجمة 5945. علي المدائني أثبت له ابن النديم كتاب خطب علي، وكذلك آغا بزرق الطهراني بعنوان خطب أمير المؤمنين جزء فهرس لابن النديم الجزء السابع صفحة فهرس لابن النديم صفحة 113.
كتب الموجودة يا
أخي؟ ها؟
كتب الموجودة؟
لا، هذه الكتب اندثرت، هذه كلها موجودة وأخذ منها الشريف الرضي. هذا بحث بالنسبة إلى الأصول الأربعمائة، ولا بأس
مصنفات لهؤلاء في خطب أمير المؤمنين يكفي لدفع هذا الإشكال. قد تكون الخطب التي جمعها الشريف الرضي مغايرة لهذه الخطب.
الآن توجد نسخ خطية موجودة وفيها خطب أمير المؤمنين، وقد جمعت في كتاب تمام نهج البلاغة، فهذا يكفي للرد. واضح إن شاء الله. وكإلمامة تاريخية وروائية لا بأس. في أيام أصحاب الأئمة كان كل راوي يدون مدونة، يطلق على هذه المدونة أصل، فيقال أصل زرارة، أصل محمد بن مسلم الطائفي، يعني مدونة زرارة، ما دونه محمد بن مسلم الطائفي مما سمعه عن الإمام الباقر والصادق عليه السلام. هناك أصول 400 لـ400 مصنف، هذه الأصول 400 المشهورة. هذه الأصول 400 كانت موجودة في 3 مكتبات ضخمة في بغداد، كانت مهد العلم، وكانت هذه المخطوطات الضخمة عند الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. المكتبة الأولى مكتبة سابور بن أردشير وزير الدولة البويهي، هذه الدولة البويهية دولة شيعية، وهذا مثقف رئيس الوزراء كان سابور بن أردشير، أسس مكتبة ضخمة. المكتبة الثانية مكتبة الشريف المرتضى أخ الشريف الرضي، والشريف الرضي استعان بمكتبة الشريف المرتضى. والمكتبة الثالثة مكتبة نفس الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، مكتبة ضخمة. جاء المحمدون الثلاثة، محمد بن يعقوب الكليني وكتب الكافي، ومحمد بن علي بن الحسين الصدوق وكتب من لا يحضره الفقيه، ومحمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية وكتب التهذيب والاستبصار. فهذه الكتب الأربعة قد أخذت من الأصول 400، والأصول 400 كثير منها قد أخذ من الأهوازيين. يقول الصدوق وجميع ما فيه عن كتابه من لا يحضره الفقيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع ككتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتب الحسن والحسين ابن سعيد الأهوازي. الآن خرجنا عن بحثنا، ما ندخل في الرجال، نرجع له موطن بحثنا. إلى هنا اتضح أن الشريف الرضي رضوان الله عليه قد أتعب نفسه الشريفة وجمع خطب أمير المؤمنين من أراد أن يراجع هذه المباحث يمكن يراجع كتاب مصباح السالكين لنهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين، شرح ابن ميثم البحراني، تحقيق مؤسسة آل البيت، الجزء الأول لمراجعة الترجمة تراجع صفحة 11 إلى 14، ولمراجعة هذه الشبهة يراجع من صفحة 32 إلى 35. هذا بالنسبة إلى المؤلف. بالنسبة إلى المؤلف وهو نهج البلاغة والأعمال التي أقيمت عليه، هناك أعمال من جهة السند، وهناك أعمال من جهة المتن، وهناك أعمال من جهة الشرح، وسأكتفي ببيان مصدرين لكل جهة من هذه الجهات الثلاث، وإن اتسع الوقت سأزيد. أما بالنسبة إلى السند، الكتاب الأول كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده، 4 مجلدات، للسيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب، شارح شرائع الإسلام، وبين أسانيد الكتب. الآن في الفقه يتعامل مع نهج البلاغة معاملة المراسيل، لأن الشريف الرضي حذف الأسانيد. في هذا الكتاب توجد أسانيد الخطاب، استخرجها السيد عبد الزهراء الخطيب من الكتب. الثاني مسند نهج البلاغة للمحقق المدقق السيد محمد حسين الجلالي رحمه الله، الذي عاش بقية عمره في أمريكا وتوفي ونقل ودفن في النجف الأشرف، 3 مجلدات يبين الأسانيد. هذا من حيث السند. إذن خطب وكتب نهج البلاغة ليست مرسلة، أسانيدها موجودة. وأما من جهة المتن، العمل الأول نهج السعادة في مستدركات نهج البلاغة، 10 مجلدات، تأليف الشيخ محمد باقر المحمودي، يعني راجع التاريخ وأخرج خطب الشريف الرضي وزيادة، 10 مجلدات من خطب أمير المؤمنين موجودة في المكتبات. كتاب الثاني من جهة المات، تمام نهج البلاغة لسماحة السيد صادق الموسوي حفظه الله، ابن المرجع السيد محمد باقر الشيرازي، ابن المرجع الكبير السيد عبد الله الشيرازي، الذي كان في النجف، وحينما دخل حرم أمير المؤمنين ورأى صورة ميشيل عفلق قال: حتى هذا النجس جعلتموه هنا في حرم أمير المؤمنين، فرفع عصاه وكسر الصورة وأسقطها، فهجر من العراق إلى إيران واستوطن مشهد المقدسة. هذا الكتاب جمع فيه سيد صادق اللي متزوج لبنانية وعايش بلبنان ويتردد بين لبنان ومشهد، استخرج الخطب من 1200 مصدر. لذلك يقول آية الله العظمى الشيخ جوادي آملي: لا يفهم نهج البلاغة إلا بمطالعة كتاب تمام نهج البلاغة، لأن الشريف الرضي قد حذف المقدمة وحذف الذيل وبعض المقاطع حذفها لأن كان غرض بلاغي، والسيد صادق حفظه الله ذكر تمام الخطبة، فهناك قراءة قد تكون محذوفة في نهج البلاغة. وأما النقطة الثالثة الشروح، أشهر طبعا يقول الشيخ محمد هادي الأميني ابن العلامة الأميني صاحب الغدير: وجدت 129 شرحا لنهج البلاغة. هذا سابقا. أشهر هذه الشروح شرحان، الأول شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي في 20 مجلد، وهذا جيد في التاريخ والكلام. الثاني مصباح السالكين المعروف بشرح نهج البلاغة لكمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني، المتوفى سنة 679 أو 699 هجرية، وهو من أفضل الشروح في الدقة اللغوية والأدبية من جهة، والعمق الفلسفي والكلامي من جهة أخرى. لذلك نجد السيد عبد الله الشيرازي، السيد عبد الله شبر رحمه الله، كتب كتاب نخبة الشرحين في 4 مجلدات، ما انتخبه من شرح النهج لابن أبي الحديد وشرح النهج لابن ميثم البحراني. وهناك كتب عديدة، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 22 مجلد للميرزا حبيب الله الخوئي، وكتب كثيرة في شرح نهج البلاغة، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة للمحقق المدقق الشيخ محمد تقي التستري 14 مجلد، وشروح كثيرة في نهج البلاغة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.